بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. نكمل ما تبقى من عبارة المصنف رحمه الله، حيث قال: وإن كانت هذه الملازمة في نظر القائل بها ملازمة بينة بالمعنى الأخص، فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية، وهي الدلالة الالتزامية خاصة، والدلالة الالتزامية من الظواهر التي هي حجة. ولعله لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ، وجعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص، وهم على حق في ذلك إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها إلا لكونها ملازمة بينة بالمعنى الأخص. فإذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها إلا لكونها ملازمة بينة بالمعنى الأخص، ولكن الأمر ليس كذلك. فقدم أن مختار المصنف رحمه الله أن الملازمة قائل بالملازمة المصنف، إلا أن ملازمة بينة بالمعنى الأعم لا الأخص، ولكن الأمر ليس كذلك. إذن يمكننا أن نقول إن هذه المسألة ذات جهتين باختلاف الأقوال فيها، يمكن أن تدخل في مباحث الألفاظ على بعض الأقوال، ويمكن أن تدخل في الملازمات العقلية على البعض الآخر. على بعض الأقوال تدخل في مباحث الألفاظ على أنها ملازمة بينة بالمعنى الأخص، على البعض الآخر تدخل في الملازمات العقلية بناء على أن الملازمة غير بينة أو بينة بالمعنى العام. ولكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في الملازمات العقلية كما صنع المصنف رحمه الله هنا في الكتاب. لماذا؟ لأن البحث فيها على كل حال في ثبوت ماذا؟ الملازمة. البحث فيها على كل حال في ثبوت ماذا؟ الملازمة. شو الحاكم بهذه الملازمة؟ العقل. فاكتبوا حد عبارة في ثبوت الملازمة: والحاكم بها بهذه الملازمة العقل. يقول غاية الأمر أنه على أحد الأقوال، إذا كان ملازمة بينة بالمعنى الأخص، على أحد الأقوال ملازمة بينة بالمعنى الأخص تدخل صغرى لحجية الظهور، تدخل صغرى لحجية الظهور، يعني ببركة ماذا؟ ببركة الدلالة الالتزامية. اكتبوا العبارة: ببركة الدلالة الالتزامية التي هي من الظواهر، التي هي من الظواهر. وسيأتي إن شاء الله تعالى حجية الظواهر أو حجية الظهور. فإذا غاية الأمر أنه على أحد الأقوال ملازمة بينة بالمعنى الأخص تدخل صغرى لحجية الظهور ببركة الدلالة الالتزامية التي هي من الظواهر، وسيأتي إن شاء الله تعالى حجية الظهور، كما تدخل صغرى لحجية العقل. ليش لحجية العقل؟ لمكان حكم العقل بالملازمة، لمكان، اكتبوا على العبارة، لمكان حكم العقل بالملازمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى ماذا؟ حجية العقل. كل هذا في المقصد الثالث إن شاء الله تعالى. فإذا كما تدخل صغرى لحجية العقل، لمكان حكم العقل بالملازمة، وعلى القول الآخر، شو القول الآخر؟ يعني ملازمة غير بينة أو ملازمة بينة بالمعنى العام، وعلى القول الآخر يعني ملازمة غير بينة أو ملازمة بينة في المعنى الأعم، فتمحض في الدخول صغرى لحجية العقل بحيث خلاص تصير بنحو الصرف، يعني المحض والصرف يعني تصير خالصة، تصير خالصة في الدخول صغرى لحجية العاقل. والجامع بينهما، الجامع بينهما ماذا؟ هو جعلها صغرى لحجية العاقل. إلى هنا واضح؟ في شيء بالنسبة لما تقدم، أما فيما يتعلق بثمرة النزاع بين القول بأنها ملازمة بينة بالمعنى الأعم وغير بينة، القول بأن ملازمة بينة بالمعنى الأخص والقول الآخر ملازمة بينة بالمعنى الأعم أو غير بينة، إلى هنا واضح؟ أما فيما يتعلق بثمرات النزاع، ثمرة النزاع وهي ثمرة علمية، وإن لم يكن لمسألة مقدمة الواجب، وإن لم يكن لهذه المسألة ثمرة عملية، حيث إنه كما سيذكر المصنف رحمه الله بعد أن يحكم العقل بوجوب المقدمة فيجب على المكلف ماذا؟ يجب عليه أن يأتي بهذه المقدمة، يجب على المكلف الإتيان بالمقدمة، ما دام أن المكلف بصدد ماذا؟ الإتيان بذي المقدمة وامتثال ذي المقدمة، فحينئذ سواء أوجب الشارع المقدس المقدمة أم لم يوجبها، فلا مندوحة ولا سعة ولا مجال لهذا المكلف ماذا؟ أن يترك المقدمة بحال ما دام أنه ماذا؟ ما دام أنه بصدد امتثال ذي المقدمة والإتيان بذي المقدمة، إلى هنا واضح؟ بعد ذلك يستدرك المصنف رحمه الله ويقول انه في المقام ثمرات علمية لهذه المسألة كما سيأتي ان شاء الله تعالى عند استعراض المصنف بالتفصيل لما ترتبط به هذه المسألة، مثل البحث عن الشرط المتأخر، البحث عن المقدمات المفوتة وعبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، الغسل والوضوء والتيمم ونحو ذلك من المسائل ذات الشأن العملي، لا بأس بتطبيق ما ذكره المصنف في ثمرة النزاع. يقول إن ثمرة النزاع المتصورة أولا وبالذات في هذه المسألة هي ماذا؟ هي استنتاج وجوب المقدمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقلي الثابت، وهذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصولية، لأن المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائله على استنباط الأحكام من أدلتها، ولكن هذه ثمرة غير عملية باعتبار أن المقدمة بعد فرض وجوبها العقلي ولا بدية، يعني بعد فرض لا بدية الإتيان بها، لا فائدة في القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها يعني شرعا، إذ لا مجال للمكلف أن يتركها بحال ما دام هو بصدد امتثال في المقدمات وعليه. فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليا مفيدا. نعم، لا يكون بحثا عمليا مفيدا، بل يبدو لأول وهلة أنه لهو من القول لا طائل تحته، مع أن هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم وأدقها وأكثرها بحثا. ومن أجل هذا أخذ بعض الأصوليين المتأخرين يفتشون عن فوائد عملية لهذا البحث غير ثمرة أصل الوجوب. وفي الحقيقة أن كل ما ذكروه من ثمرات لا تسمن ولا تغني من جوع. راجع عنها المطولات إن شئت. لا إن شاء الله لا إن شاء الله. فيا ترى هل كان البحث عنها عن مسألة مقدمات الواجب، هل كان البحث عنها كله لهوا؟ وهل من الأصح أن نترك البحث عنها؟ نقول لا، إن للمسألة فوائد علمية كثيرة إن لم تكن لها فوائد عملية، ولا يستهان بتلك الفوائد كما سترى. ثم هي لما يرجع الضمير للمسألة، ثم هي المسألة ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العملي في الفقه كالبحث عن الشرط المتأخر والمقدمات المفوتة وعبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث غسل وضوء تيمم، مما لا يسع الأصولي أن يتجاهلها ويغفلها. وهذا كله ليس بالشيء القليل وإن لم تكن هي من المسائل الأصولية. ولذا تجد أن أهم مباحث مسألتنا هي هذه الأمور المنوه عنها وأمثالها. أما نفس البحث عن أصل الملازمة فيكاد يكون بحثا على الهامش، بل آخر ما يشغل بال الأصوليين. هذا ونحن اتباعا لطريقتهم نضع التمهيدات قبل البحث عن أصل المسألة في أمور تسعة. الأمر الأول هو الواجب النفسي والغير، وتقدمت الإشارة إليهما فيما سبق في مبحث الأوامر، فليراجع من هنا. فيما يتعلق بالأمر الأول وهو الواجب النفسي والغير، في الغرض يا إخوة من هذا الأمر الأول هو البحث عن أن الوجوب الثابت للمقدمة على تقديره، البحث عن أن الوجوب الثابت للمقدمة هو من أي نحو من الوجوبين، وجوب نفسي أو وجوب غيري. المصنف رحمه الله كما سيتبين لنا يستعرض ماذا؟ تعريف كل من الوجوبين. عرف الوجوب النفسي وبعد ذلك الوجوب الغيري، وقال في حق الوجوب النفسي أنه ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، وقال في حق الوجوب الغيري ما وجب لواجب آخر. واضح؟ ثم بعد ذلك أوضح رحمه الله هذين التعريفين، تعريف الوجوب النفسي وتعريف الوجوب الغيري. فقال في حق الواجب النفسي بأنه قد يتوهم أن معنى قولنا ما وجب لنفسه، لأنه هو شو عرف الواجب النفسي؟ ما وجب لنفسه لا لواجب آخر. فقد يتوهم أن معنى قولنا ما وجب لنفسه هو أن يكون وجوب الشيء علة لنفسه في الواجب النفسي. يتوهم هكذا ما وجب لنفسه، فيتوهم ماذا؟ أن يكون وجوب الشيء علة لنفسه في الواجب النفسي بمقتضى شو؟ بمقتضى المقابلة كما سيأتي مع تعريف الواجب الغيري. كون الشيء علة لنفسه ومحل هذا، دفع المصنف رحمه الله هذا التوهم من جهة أن معنى ما وجب لنفسه هو أن وجوبه غير مستفاد من الغير، وليس وجوبه لأجل الغير، لا بمعنى أن الواجب النفسي مستفاد من نفسه. وبهذا يتضح معنى تعريف الواجب الغيري، فإن معنى الواجب الغيري أن وجوبه لأجل الغير وتابع للغير. ليش؟ لكونه مقدمة لذلك الغير الواجب. لا بأس بتطبيق ما ذكره رحمه الله. يقول تقدم في الجزء الأول معنى الواجب النفسي والغيري، ويجب توضيحهما الآن، فإنه هنا موضع الحاجة لبحثهما، لأن الوجوب الغيري هو نفس وجوب المقدمة على تقدير القول بوجوبها وعليه. فنقول في تعريفهما: الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر. كيف فينا نمثلها؟ أمثلة ما شاء الله كثير. لما نقول مثل وجوب الحج، اكتبوا على عبارة كوجوب الحج، فإن طلبه ليس لأجل التوصل إلى واجب آخر. فإذا الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر كوجوب الحج، فإن طلبه ليس لأجل التوصل إلى واجب آخر. ثم قال الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر، مثل شو؟ السفر إلى الحج، المسير إلى الحج. اكتبوا كالمسير السفر إلى الحج، فإن طلبه لأجل التوصل به إلى الحج الذي لا يوجد إلا بالمسير إليه، يعني بالسفر إلى الحاج. فإذا الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر كالمسير إلى الحج، فإن طلبه لأجل التوصل به إلى الحج الذي لا يوجد إلا بالمسير إليه. وهذان التعريفان يقول أسد التعريفات لهما، يعني للواجب النفسي والواجب الغيري، وأحسنها، أحسن التعريفات، ولكن يحتاجان إلى بعض من التوضيح. فإن قولنا ما وجب لنفسه قد يتوهم منه المتوهم لأول نظرة أن العبارة تعطي أن معناها أن يكون وجوب الشيء علة لنفسه في الواجب النفسي، وذلك بمقتضى المقابلة لتعريف الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري شو قلنا؟ ما وجب لواجب آخر. فشو بصير؟
بمقتضى المقابله بالنسبه للواجب النفسي ما وجب شو لنفسه. يقول إذ يستفاد منه أن وجوب الغير علة لوجوبه كما عليه المشهور. يقول ولا شك في أن هذا محال في الواجب النفسي، إذ كيف يكون الشيء علة لنفسه ويندفع هذا التوهم بأدنى تأمل؟ فإن ذلك التعبير عن الواجب النفسي صحيح لا غبار عليه، وهو نظير تعبيرهم عن الله تعالى بأنه واجب الوجود لذاته، فإن غرضهم منه أن وجوده عز وجل ليس مستفادا من الغير ولا لأجل الغير كالممكن، لا أن معناه أنه معلول لذاته. وكذلك هنا في الواجب النفسي، نقول في الواجب النفسي، فإن معنى ما وجب لنفسه أن وجوبه ماذا؟ غير مستفاد من الغير كما هو الحال ماذا؟ في الواجب أن وجوبه غير مستفاد من الغير ولا لأجل الغير، في قبال الواجب الغيري الذي وجوبه لأجل من؟ الغير، لا أن وجوبه مستفاد من نفسه ومعلول لنفسه، لا أن وجوبه مستفاد من نفسه ومعلول لنفسه. ثم قال رحمه الله: وبهذا يتضح معنى تعريف الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر، فإن معناه أن وجوبه لأجل الغير وتابع للغير لكونه مقدمة لذلك الغير الواجب، لذلك الغير الواجب. وسيأتي في البحث الآتي توضيح معنى التبعية هذه ليتجلى، يعني ليتضح لنا المقصود من الوجوب الغيري في الباب. إلى هنا واضح يا إخوان؟ في معنى الآن هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو معنى التبعية في الوجوب الغير. من باب المقدمة، التبعية في الوجوب الغيري إخوان، التبعية في الوجوب الغيري لوجوب غيره يتصور لها معاني أربعة يستعرضها المصنف رحمه الله بالتفصيل. كلامنا اليوم في المعنى الأول. المعنى الأول أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرض، وجوب بالعرض والمجاز وليس وجوبا حقيقيا. فمعنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرض والمجاز، ومعنى ذلك شو؟ أنه لا يوجد عندنا في الواقع إلا وجوب واحد حقيقي. من هو هذا الوجوب الواحد الحقيقي؟ هو الوجوب النفسي، ينسب إلى بالمقدمة أولا وبالذات وبالأصالة، وينسب إلى المقدمة ثانيا وبالعرض والمجاز. واضح؟ ويذكر المصنف رحمه الله أنه نظيره الوجود بالنسبة إلى اللفظ والمعنى، حينما يقال أن المعنى موجود باللفظ. المقصود بذلك لما نقول المعنى موجود باللفظ أن هناك ماذا؟ وجودا، وهذا تقدم تفصيله فيما سبق، عندنا وجود واحد حقيقي ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات وبالأصالة، وإلى المعنى ثانيا وبالعرب والمجاز، من باب أن المعاني ماذا قوالب، من باب أن الألفاظ قوالب للمعاني، اللفظ قالب للمعنى. فحينئذ المعنى لا وجود حقيقي له، فلما نقول المعنى موجود باللفظ المقصود بذلك أنه هناك ماذا؟ هناك وجود حقيقي، وجود واحد حقيقي ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات وإلى المعنى ثانيا وبالعرض والمجاز. مثال بس مش أضيف مثال آخر قد تقدم معنا حينما قسمنا الوسائط، إذا بتتذكروا الواسطة مش قسمناها إلى واسطة ثبوتية، واسطة إثباتية، واسطة ماذا؟ عروضية. تتذكروا الواسطة في الحمل، واسطة أحسن، واسطة في الحمل شو هي؟ ذكرنا سابقا الموجبة لصحة ماذا؟ إسناد عرض إلى غير معروضه مجازا، كإسناد ماذا؟ كإسناد الحركة إلى الجالس في السفينة، فإن الحركة محمولة على السفينة حقيقة، من المتحرك السفينة وعلى الجالس مجازا. ولذا لم يتقدم معنا قلنا هناك يصح ماذا؟ سلب الحركة عن الجالس في السفينة. وذكرنا أيضا فيما تقدم مثالا آخر الجري العارض، قل جرى الميزان، قل ميزان هو اللي جرى، كالجري العارض للميزان، فالجري ينسب إلى الميزان بالعرض والمجاز. ليش؟ لعلاقة بين الميزان وبين الماء الذي هو ماذا؟ المعروض الحقيقي للجري في الميزان، علاقة الحال والمحال، تتذكر والبحث وما نحن فيه كذلك. هذا فيما يتعلق بالمعنى الأول، معنى الوجوب التبعي ماذا؟ أنه وجوب بالعربي والمجاز. المصنف رحمه الله أورد على هذا المعنى الأول وقال بأن هذا التوجيه للتبعية، أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره، هذا الوجه التوجيه للتبعية لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعية هنا. ليش؟ لأن المقصود من الوجوب الغيري ما هو؟ وجوب مجازي؟ لا، وجوب حقيقي آخر يثبت للمقدمة في قبال ماذا؟ في قبال وجوب في المقدمة عن نفسي. فعندنا وجوبان حقيقيان، فللمقدمة وجوب قائم بها حقيقة، كما أن لذي المقدمة وجوب قائم به حقيقة. واضح يا أخوان؟ ونظير كذلك ما تقدم في توضيح وجودي الجوهر والعرض، إذا تتذكروا ذكروا المصنف رحمه الله في هامش، في الهامش ذكره هناك، يمكن في المعنى الحرفي. هلا الآن نطلع رقم الصفحة في المعنى الحرفي. هناك ماذا قلنا؟ قلنا أن الجوهر الموجود في نفسه لنفسه، واجب الوجود شو قلنا؟ موجود في نفسه لنفسه بنفسه. الجوهر ماذا؟ الموجود في نفسه لنفسه بغيره. طيب العرض ماذا قلنا؟ الموجود في نفسه لغيره بغيره. تتذكروا؟ فإذا كما أنه مع أن الجوهر قائم، عفوا العرض قائم في غيره، وله وجود مستقل في نفسه. واضح يا إخوان؟ الجوهر ماذا؟ موجود في نفسه، في نفسه لنفسه بغيره. العرض موجود في نفسه لغيره بغيره. واجب الوجود موجود في نفسه لنفسه بنفسه. تطبيق الكلام يأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.